وهم يقرؤونها في غفلة عنها، خاصة في خضم التعصب المذهبي الذي يعمي بصيرة المقلد العصبي الذي يظهر له الحديث صحته ومن قال به من أهل العلم الفضلاء، ثم يأبى الأخ بالحديث الظاهر لأجل مذهبه عياذا بالله، فيعرض نفسه للزيغ. ويوم يناديهم فيقول سبحانه: ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن هذه الآية تدل أنه إذا جاءك حديث من رسولنا محمد بن عبد الله ومذهبك الذي نشأت عليه، مهما كان العالم الذي تتبعه صاحب سنة وزهد وعبادة وخير، أنه يجب أن تعتذر لهذا العالم أنه ما بلغه الحديث وأن تعمل بالحديث، لأن الله سيسألك عن الحديث عملت به أم لم تعمل، كما في حديث الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها علم والحديث، ماذا عملت به. ولذلك فإن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله في شرح قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: أتدري ما الفتنة؟ نشأنا حنا صبيان على تحريف لهذه الآية، أحد الصبيان من أخواننا أشقانا بيعلم الوالد على خطأ قمنا به، فينذره أحدنا يقول: الفتنة أشد من القتل، يعني النميمة. لا، مو بهذا معناها. الفتنة معناها الشرك، أي هذا معناه، مو معنى الفتنة أشد من القتل يعني تنم عليه عند أبوه تسوي فتنة، فتنة هنا الشرك. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أتدرون ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة يا فلان؟ هو الرجل يعرض عليه الحديث، يقال: ترى هذا الذي تعمله صحيح أنك تبعت في قول أحد العلماء، لكن ترى مخالف ظاهرا لهذا الحديث. فإن إذا اختلف العلماء حينئذ فلا تجعل قول عالم حجة العالم إلا بالدليل، العالم قد ينسى الحديث أو لم يصل إليه. فقال: فيعرض عليه الحديث ويأباه، يعني لقول فلان أو فلان، فيبتليه الله بالشرك قبل الموت، يزيغ الله قلبه يصبح مشرك، أنه ترك العمل بظاهر الحديث الصحيح إلا قال به غيره من أهل العلم ووضحوه. مثاله: رجل تقدم له شاب لنكاح ابنته، فرآه أنه ليس بكفر، والولي شرط لصحة النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وإذا بهذه البنت المنفلتة عن القيم وعن مدرسة الحديث قالت: لما شفت أبوي منع، رحت بحث في الانترنت، وجدت أنه فيه قول للأحناف أن البنت يزوج نفسها من غير الولي، فهل هذه أجابت الرسول محمد فيما قال لا نكاح إلا بولي؟ ما أجابت. طيب العالم الحنفي هذا معذور، ما سمع الحديث. أنت يا أختي إيش عذرك وقد أسمعك الله الحديث عن لسان الشيخ بن باز بن عثيمين علماء بلدك؟ إيش عذرك في سماع هذا الحديث؟ هل ستعذرين عند الله؟ أليس يوم القيامة يسألون: ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هل أجبتي؟ ولا خالفتي السنة وخالفتي والدك وخالفتي لأجل شهوتك وقلتي بحث في المذاهب لقيت أن المرأة يجوز تزوج نفسها من غير الولي وهو مذهب الأحناف؟ الأحناف سادة وعلماء محذورون، ما سمعوا الحديث
لكن مش عذرك لما تعرف أنه الإمام أحمد أخذ به والشافعي أخذ به والإمام مالك أخذ به، ماذا عذرك عند الله؟ إذن لا حجة إلا في النص والإجماع كما قال ابن تيمية، قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. يأتينا أناس من السورية يتلاعبون في دين الأمة، يعني محمد بن سرور مشقع جماعة الإخوان، يقول ترى مسألة الخروج على ولي الأمر بالسيف مسألة خلافية. سبحان الله، هذه الفتنة بعينها. إذ أن ابن الصنعاني نقل اتفاق العلماء الذي استقر على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر وإثارة الفتن والتشغيب عليه حتى تكون الدماء، بالإجماع الذي استقر. فلا يحل إنسان يأتي بشذوذات كخروج ابن الأشعث ومن معه ويقول خلاف، استقر الإجماع على تحريم ذلك. عم، فكما يا أخي ما رضيت لابنتك أن تزوجها من غير إذن ولي لأن النبي قال لنا كحل بولي، كذلك كيف ترضى الخروج على ولي أمرك بزعم أن هناك خلاف؟ وليس والله ثم خلاف، لا شاذ لا يلتفت إليه لخلاف النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج ويثير على أميره ويزرع الكراهية في قلوب الناس على أمير بلده، حرام منكر يؤدي للدماء ولده. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قد شبر فمات ميت جاهلية. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله تكرهوا هذا الذي يأتوا لكن لا تنزعوا يد من طاعته. فجاء المتحذلقون المتفلسفون المتفيهقون يقولون لا، ننزع يد من طاعته ولا نبايع ولا نطيع إلا واحد مثل عمر، كذبوا رسوله. وما أجاب الرسول قد قال الله في القرآن ماذا أجبتم المرسلين، ما أجابوا والله عاندوا. النبي يقول اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، حتى لو فرضا ظلمك اسمع وأطع وخذ حق وحقك سيأتيك الله به، لكن حقه يجب أن تأتيه. كما يقال للمرأة زوجك أميرك، لأن الله قال والرجال عليهن درجة وهي درجة الرياسة، الرجال قوامون على النساء. فإذا مثلا الرجل انتقص من حق المرأة، المرأة ليس جهة تعزره وتثير الأولاد عليه ويخرج البيت عليه ويصبحون ما يطيعون والدهم، حرام على المرأة. ولا جهة تعزير تخرج من الغرفة وتنام حجرة الثانية أو تسفه أو ترفع صوتها عليه تؤدبه، هو المؤدب، للرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. التعزير بيد الرجل والمرأة تسأل الله حقا، أما حق الرجل بطاعته فتأتي طاعته وليس لها أن تعزر تقول إن تكلم عليه تكلمت عليه، لا يجوز هذا. كذلك أمير البلد لو أنه وقع في ظلم أو معصية فبالإجماع يجب لزوم طاعته فيما لا معصية فيه وإطاعة قراراته وترك التشغيب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة صحيح مسلم أمرنا النبي بالسمع والطاعة في الممشط والمكره وعلى أثرة علينا. لو أنه قدم شخص فأعطاه ترقية ما أعطاك، أعطاه منصب وأنت أجدر منه ما أعطاك، لو فرض الحسن لا يجب أن تلزم الطاعة، تسأل الله حقه وتأتي حقه الذي أمرك به وهو السمع والطاعة. إن السمع والطاعة عبادة وليس هي في مقابل، يقول إذا أعطاني الحمير شيء أطعتها، ما أعطاني شيء عصيته وخرجت عليه، هذا نفاق أعوذ بالله. بل هي عبادة وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك لو أن امرأة خرجت إلى سفر غير محرم فقيل لزوجها ليش تخليها تخرج غير محرم؟ قال والله بحثت في بعض المذاهب وجدت الملكية يقول المرأة لها أن تسافر غير محرم. يقال طيب ليه جعلت المالكية حجة على الحنابلة كالشيخ بن باز وغيره؟ ليش؟ يقول والله أسهل لي يا أخي، ما يجوز ترجيح بين المذاهب بالسهولة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة مسافر مع غير محرم. وقال الرجل خرج يريد أن يحج يريد أن يجاهد، قال يا رسول الله لامرأتي خرجت حاجة اقتتل في الجهاد صار فرض عين عليه، قال أخرج مع امرأتك. قال ابن تيمية لا يمكن أن ينقله للخروج مع المرأة ويكون مستحب، لابد أن يكون فرض عليه أن يخرج. ولم يسأله هل معها رفقة صالحة في الحج أو لا، ترك باستفصال، فدل أن هذا كما قال الشافعي ينزل منزلة العموم في المقال. فلا يحل إذن نسترخص نعم ونصادر النصوص النبوية، والله سيسألنا ماذا أجبت المرسلين يوم القيامة، نصادرها بالهوى بزعم أن العلماء اختلفوا. يا أخي إذا اختلف العلماء تحرى الحق وتحرى من أصاب الدين وسيدلك الله عليه، واتقوا الله يعلمكم الله. لا يجوز عند الاختلاف تختار ما يوافق هواك من كلام العلماء، بل ما تراه بحسب اجتهادك وقدرتك أقرب للدليل، ولا تفتي غيرك، ولكن أفتي نفسك. إذا ما استطعت أن ترى عالم ثالث يرجح لك فالأقرب من الأدلة اتبعه. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا دون أولياء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحل الإنسان تلمع في عينيه بيعة ويروح يسترخص البيعة المحرمة بيع ما ليس عنده، يقول علماء اختلف. فيجب أن يحقق النص ويسأل العلماء حتى يفتح الله عليه، وسيدله الله إذا علم أنه يريد الحق. إذا ذي قتل 99 نفس سأل عن عالم دل على عابد دي من توبة ما لك توبة قتله، لكن الله في الأخير دله على عالم فأفتاه بالفتوى الصحيحة أن الله إيش يقبل توبتك. فإذا من سعى ليتعلم العلم ويعرف الحق أبلغه الله ذلك، ومن أراد الهوى سد عن الحق عقوبة الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.